أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا إن هنا في باب الضمان يوجد عندنا نزاعان. النزاع الأول علاقة المالك مع الأيادي المتعاقبة. النزاع الثاني علاقة الأيادي فيما بينها. وكما قلت إن النزاع الأول لم يكن نزاعا فقهيا ولا نزاعا عمليا، بل كان نزاع فكري تحليلي. كذلك النزاع الثاني ليس بالنزاع العملي، وإنما هو نزاع تحليلي، تحليل الفكرة، وإلا الرأي الفقهي مستقر وواضح. فيما يرتبط بالعلاقة الأولى، علاقة المالك مع الأيادي، انتهينا إلى فكرة الواجب الكفائي أو كالواجب الكفائي. أما ما يرتبط ببحثنا هذا اليوم، يتحدث المرحوم المصنف في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى تحرير محل النزاع. النقطة الثانية تحليل الأنصار لعلاقة الأيادي فيما بينها. النقطة الثالثة تحليل الجواهر لعلاقة الأيادي فيما بينها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد الأنصار بكلام الجواهر، هذه نقاط ثلاثة. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى عن تحرير محل النزاع، يذكر المصنف أن المسألة ذا صورتان. تارة نتحدث في صورة الغرر، وأخرى نتحدث في صورة عدم الغرر. أما في صورة الغرر فإنه المستند في البين قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والغار يرجع على من غر. وأما إذا كان بلا غرر فالمستند هو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. في حالة الغرر الشيخ راح يصدر فتوين. في حالة الغرر راح يقدم فتوتين، ومستند هاتين الفتوتين هي شنو؟ الغار يرجع على من غره. الفتوى الأولى في حالة الغرر، سابقا بينا صور الغرر، أنا بعد ما أريد أرجع لصور الغرر، بس صورة الغرر بشكل عجالة أنقودها، كما لو كان المشتري جاهل والبائع قدم له البضاعة وأوحى أن هذه البضاعة بضاعته وهي ليست ببضاعته وإنما بضاعة غيره. الذي قلنا في الغرامات الثلاثة تأتي هذه الفكرة، فكرة الغررية، والذي يتحمل الخسائر هو من هو جناب الغار الذي وهو البائع. الفتوى الأولى لو أن المالك طرق باب المشتري فإن المشتري يعود إلى البائع. ليش؟ لأن المشتري يرجع على من غره، والذي غره هو البائع. فالفتوى الأولى شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من حق المشتري أن من حق المالك أن يرجع على المشتري، كما من حق المشتري أن يرجع على ماذا؟ على البائع، وذلك لأن البائع قد غره. هاي فتوى رقم واحد وهي واضحة. الفتوى رقم اثنين إن المالك فيما لو لم يرجع على المشتري وإنما رجع على البائع مباشرة، فهل يرجع البائع على المشتري أم لا؟ الجواب كلا، لا يرجع البائع على المشتري، لأنه الذي سبب في هذا الضرر هو من جناب البائع، فلا معنى لأن يرجع البائع على المشتري، أو بتعبيره احنا في حال رجوع المالك على المشتري جوزنا ان يرجع المشتري الى البائع، لان البائع هو الذي يستقر عليه الضمان، فما بالك لو كان المالك قد خفف علينا الامر وسهل علينا الامر، وهو بدوره قام المالك بالرجوع الى البائع، فانه لا معنى حينئذ ان يرجع البائع على المشتري. هذا المطلب واضح، وهذا ليس داخل محل النزاع ولا داخل في محل البحث. إذا صورة الغرض هم بالفتوى الأولى وهم بالفتوى الثانية ليست هي مد النظر ولا هي المنظورة في البين. إذا وين المنظور في البين؟ يقول إنما المنظور في البين هي صورة ما لو لم يكن في البين غرر معروف. هنا تجي فكرة العركة بين الأيادي بعيدا عن المالك، مو يم المالك دخل، مو يم المالك. اسمع لي ايش راح يسوي الشيخ من عمليه تعليميه، بس اقول لك خل اذكر لك المحطه النهائيه ثم اتسلسل. طبعا لازم نسلسل مثل السبحه حبه ورا حبه، ما تقدر تنتقل، بس راسا اريد النظر النهائي شو يوصلنا، وين يوجهنا. نظريه الانصاري في فكرة تعاقب الأيدي في لحاظ النزاعات الداخلية، لا نزاعات الأيادي مع المالك، بل نزاعات الأيادي فيما بينها. وكان الكلام في صورة غير الغرر، وإن الفتوى تجيب الفتوى خلنا نفهمها المتفق عليها، لذا قلت له بحث تحليلي. الفتوى شنو؟ الفتوى المالك يقدر يرجع، نسميه يد أولى ويد ثانية. اليد الأولى منه مقصودي، اليد الثانية منه المشتري. فإن اسمح لي الفتوى، خل أعطيك الفتوى ثم بعد ذلك نجي نحلل الفتوى. فتوى شنو؟ فإن المالك له الحق أن يطرق باب البائع وله الحق أن يطرق باب المشتري. فيما لو طرق باب البائع فللبائع الحق أن يطرق باب المشتري. الذي تلف عند المبيع وين تلف؟ بآفة سماوية، بآفة سماوية. فإن البائع من حقه أن يرجع على المشتري. الفتوى ده أقول لك. وأما فيما لو طرق المالك الباب على المشتري فإنه لا يحق للمشتري أن يطرق باب البائع. هاي الفتوى. الباب المالك لو طرق باب البائع، ده أكرر، المالك لو طرق باب البائع فللبائع الحق أن يطرق باب المشتري، اليد الثانية. وأما فيما لو طرق المالك باب المشتري فليس من حقه أن يطرق باب البائع. هاي الفتوى. جيد، تابعنا الفتوى. أعطيني منتهى المحطات، منتهى غاية المحطات، راح نقول بفكرة الوجوب التخييري. هناك كنا بفكرة الوجوب الكفاية، هنا راح نقول بيا فكرة وجوب التخيير. أقول لك شنو أول ما تنسى أنا وياك عيبنا من الحكي، أنا وياك أقول لك شنو الفرق بين الوجوب الكفاية وبين الوجوب التخييري. الوجوب التخييري المكلف قد يكون واحد لكن هو مخير بين مجموعة حصص. وجوب التخييري كما في باب ما يقولون باب الكفارات، كفارة الصيام، فإنك أيها المكلف الواحد المخير بين إما هذا وإما هذا وإما ما عاد صيام شهرين عام 60 مسكين أدفع رقبة، فأنت مخير بين أحد هذه الثلاث. مجيب من أفطر عمدا في شهر رمضان فإن عليه الكفار، وإن المال وإن المكلف مخير بين وبين وبين. هذا يسمونه وجوب الكفاء، الوجوب التخييري. وجوب الكفائي تعددية مو بلحاظ المتعلق، وإنما تعددية بلحاظ المكلف. مجيب كما في الدفاع عن المقدسات، يوم الدفاع عن المقدسات الناس المكلفون هم مخيرون في الذهاب إلى جبهات القتال، هذا يسمو وجوب كفاية. حديث الماضي علاقة المالك مع الأيادي وجهناه باتجاه الوجوب كفاية. وأنا ضربت لك بقيت واحد جيت عندي إصرار أنا أقول لا تقول وجوب كفاية، يقول كل وجوب الكفاية حتى أدفع في الشبهة، وبعدين أنا خربت الشبهة ودفعت كفاية أنا دفعتها. هسه إحنا ما نريد نتكلم في الوجوب التخيير، وين العركة مالتنا بين الآيات؟ خب اسمع لي، يلا عندك تنقط لي إياها. يقول إحنا خنسمي البائع اليد الأولى ونسمي المشتري اليد الثانية. جناب البائع شي ياخذ؟ ياخذ العين. قبل يد البائع هل هناك يد أخرى مستدعية؟ الجواب جدا حسب الفار، الجواب جدا. إذن أول يد اللي ده عبر عنها باليد الأولى، ليش الأولى سميتها؟ لأن أول يد عدوانية، أول يد عدوانية هي الذي مسك. قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، شو تقول؟ تقول يا أيها اليد الأولى أنت ضامنة. ماذا أضمن؟ ما وضعت يدك عليه. وما الذي وضعت يدي عليه؟ قالت العين، فأنت ضامنة العين. طبعا أنت كمل، وإذا تلفت العين فأنت ضامنة ماذا؟ بدل العين. هاي حكايتنا مقبولة، هاي نقطة رقم واحد. إذن اليد الأولى هي ضامنة للعين أو بدل العين، هذا مو مهم. راح أعبر عبارة أدق، راح أعبر عبارة أدق، احفظ لي إياها العبارة أدق. اليد الأولى يقول اليد الأولى دحكي، اليد الأولى ضامنة للعين بلا وصف. جيبها بلا وصف، ماكو وصف. هاي احفظ لي إياها، اليد الأولى ضامنة للعين شنو؟ بلا وصف. اجت اليد الثانية، اليد الثانية راح تاخذ عين لكن عين مع وصف. هاي اول نقطة، ترى المحطة الاولى اللي احكي، اليد الثانية، اليد الاولى استلمت كتاب، اليد الثانية استلمت كتاب، بس اليد الاولى استلمت كتاب بلا وصف، اليد الثانية استلمت كتاب ساعدني مع وصف. خب ما هو الوصف؟ ما هو الوصف؟ أنها مبدل لها بدل، أنها مبدل لها بدل. إذن اتضح لحد هذه اللحظة أن اليد الأولى لمست شيء واليد الثانية لمست شيء آخر. معنى في واقع المطلب اثنينات لمست ماذا؟ الكتاب. لكن الكتاب الذي لمستها اليد الأولى غير الكتاب الذي لمستها اليد الثانية. إذ الكتاب إحنا شلون اليد الأولى مثل الحادث، الحادث مسبوق بمن؟ بالعدم. تعريف الحادث وجود مسبوق بالعدم. الحادث الثاني شنو؟ هم وجود لكن مسبوق مو بعدم، بوجود. يقول اليد الأولى راح تستلم كتاب بس كتاب بلا وصف، اليد الثانية راح تستلم كتاب لكن شنو؟ مع وصف. وشنو الوصف؟ الوصف أنه مرت عليه اليد الأولى، مرت عليه يد عدوانية، عبرت عبرت حتى وضحك. اليد الأولى استلمت كتاب لم تمسها يد غصبية، اليد الثانية لمست كتاب موصوفا بأنه لمسته يدا غصبية. فافتهمنا هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، اسمع لي، نقطة رقم اثنين، قاعدة قاعدة اليد شو تقول؟ قاعدة اليد شو تقول؟ قاعدة اليد تحمل الضمانات، لكن قاعدة اليد إذا إيدي مست موصوفا بلا وصف، فقاعدة اليد تقول أنت ضامن لهذا الموصوف بلا وصف. وإذا كم ساعدني، وإذا كانت كتاب يدي قد مست الكتاب مع الوصف، إني ضامن لأمرين، إني ضامن للموصوف وضامن للوصف. حلو، فإني ضامن للموصوف وضامن للوصف، هذا هم نقطة رقم اثنين. فإذا افتهمنا أن اليد الأولى تضمن العين وهو الموصوف، اليد الثانية تضمن ماذا؟ ساعدني، اليد الثانية تضمن ماذا؟ تضمن الموصوف وهو العين، وتضمن الصفة وهي البدن. تضمن الموصوف وتضمن الصفة اليد الثانية. هل اليد الثانية، طبعا اكو حكايه هسه احنا ما نريد النقنق، ما نريد النقنق، لكن صحيح انا اقبل ان قاعده اليد لهي ضامنه الى العين مع الصفه فيما لو كانت الصفه ذا ماليه، فلا بد ان نفترض ان هذه لها ماليه حتى تمشي العربانه، ولا لا متى تفترض لها ماليه عربانه ما تمشي توقف. فانت غض النظر عن هذا هسه غض النظر عنه، بس المهم أننا نعترف بأن قاعدة اليد هي قاعدة تثبت ضمان العين الموصوف زائد الصفة. جيد، نقطة رقم ثلاثة. الآن احنا ترى نقطتين بينت، النقطة الأولى شنو؟ يد الأول غير يد الثاني، يد الأول مست الكتاب، يد الثاني مست الكتاب الذي قد مستها يدا عدوانية موصوفة بصفة. الأمر الثاني إن قاعدة اليد عندما نريد أن نطبقها، وعشان وين عركتنا؟ تدرون وين عركتنا؟ هي قاعدة واحدة، فهما على حد سواء للبائع والمشتري. عودين ليش أنه إذا هذا إذا تلفت العين عند المشتري يتحمل المسؤولية جناب المشتري، مع أنه حمل كان إشكال، ما نسينا الإشكال، أنا سابقا بينت الإشكال، أنا ما كررته، كان إشكالنا هاي عمي أنت ما تملك إلا قاعدة اليد، مو قاعدة اليد للبائع والمشتري على حد سواء، فليش أنتم يا أيها الفقهاء أفتيتم فيما لو كانت العين قد تلفت عند المشتري فإنه هو الذي يتحمل المسؤولية النهائية، ويمكن إذا المالك رجع إلى البائع يمكن للبائع أن يرجع إلى المشتري، مع أن يد المشتري ويد البائع كلاهما أيدي عدوانية ولا فرق بينهما، وليس عندنا قاعدة من تلف عنده المبيع فهو له ضامن. وهي كانت حركتنا، وقلنا للمالك ندخلنا في باب الإتلاف، كلامنا في باب التلف، كان الإشكال الذي سجل على الفتوى من قبل الفتوى الصادرة من قبل العلماء الإشكال هو هذا، كان ليش تحمل المسؤولية أخي إلى المشتري مع أن يد المشتري تساوي يد البائع؟ صحيح المشتري تلفت يده عنده العين، لكن ما عندنا قاعدة تلف العين يوجب الضمان، فكل ما عندك قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. التفت مستوى قال صحيح ما عندي إلا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لكن اليد الأولى مست عينا واليد الثاني مست عينا أخرى. اليد الأولى مست عينا بلا صفة، واليد الثانية مست عينا بصفة. اليد الأولى مست عينا بلا أن تسبقها أي يد عدوانية، اليد الثانية مست عين قد مستها يد عدوانية سبقتها. اليد الأولى فإنه الذي مسته اليد الأولى هو الكتاب، بينما اليد الثانية إنما مست كتاب زائد صفة عنوانه لها بدل، لها بدل. هذا واضح، هذا لنا جيد، فهمنا إلى هناك. ولذا فكرة تطبيق قاعدة اليد على البائع غير فكرة تطبيق قاعدة اليد عليه من؟ على المشتري. بس ترى لحد الآن ما انحلت المشكلة. يقول الآن جينا المحطة الثالثة. قال خب ومن الواضح لا معنى لأن يكون الشخص يضمن المبدل والبدل وإلا يلزم استماع المبدل والبدل ولا مجال لفرض استماع المبدل والبدل. إذن يد الثانية مست العين الموصوفة بصفة المستدعية لأن تكون ضامنة للعين أو البدل لكن على سبيل التخيير. لكن على سبيل التخيير هاي نقطة رقم ثلاثة. هاي نقطة رقم ثلاثة واضح ايش قلت؟ ليس على سبيل شنو؟ هذه وهذه لا واحدة منهم على سبيل ماذا؟ التخيير. يعني إما أنت تمس فأنت تضمن أيها المشتري إما تضمن العين وإما أن تضمن البدل. الآن بعد ما بينا هذه الثلاثة الآن نجي نقول جولة الفكرة. هاي انتهت مقدمات الثلاثة حديهن نصب العين الآن تعليق. يقول مر جناب المشتري عفوا جناب المالك معذرة جناب المالك يدق باب المشتري يقول له اعطيني العين مالتي. قال له العين مالتك تلفك. قال له أنا مخير إما أرجع عليك بالعين أو أرجع عليك بالبدل وإن ذمتك قد اشتغلت بما بالعين أو البدل. طيب البدل إذا أخذ المالك حقه من المشتري بعد يقدر المالك يدق باب آخر؟ الجواب لا. ليش؟ بينا بالأمس شنو بينا بالأمس؟ أنه له حق فإذا أعطي الحق سقط وأن يأخذ شيء آخر ما شنو هذا؟ على شنو تأخذ شيء آخر؟ فإذا صار بناء المالك يروح يدق باب البائع نقول له على ايش عندك وراح يا من البائع؟ ايش عندك أنت؟ حاجتك وأخذتها طالب الناس وطلابه عمي أنت كل ما عندك شنو؟ لو العين لو البدل بيت لك أخذته يلا قوم روح. سقط الحق فليس له حق المطالبة. زين هنا هل المشتري له حق أن يطالب البائع؟ الجواب لا. ليس للمشتري حق المطالب البائع هذه واضحة. إنما الكلام في الصورة الثانية يا صورة ثانية صورة ثانية يا هو لو أن المالك دق باب البائع قال له جيب عمي جيب العين مالتي قال له ما طعن قال اعطيني بدل قال خذ بدل وصل بما لا راح. هنا وين كان كلامه؟ لماذا جاز للبائع أن يدق باب المشتري؟ مو هذا سؤالنا وكل عقلك تتنفذ لماذا مع أن البائع والمشتري على يد على مسافة واحدة متعبًا أن البائع والمشتري على مسافة واحدة أقول ليش البائع يروح يدق باب المشتري؟ يقول المشتري اسمع لي المشتري كان مسؤول أمام شخصين لكن على سبيل التخيير من الشخصين العين الذي هي ملك من؟ ملك المالك. والبدل الذي هي ملك من؟ ملك البائع لأنه من الذي صحب ولد الوصف البائع العين ملك من؟ ملك المالك. البدل واحنا قلنا المشتري مسؤول أم إما العين وإما البدل. العين لمن يعطيها؟ للمالك. فيجي الخطاب يا أيها المشتري ادفع العين إلى المالك أو ادفع البدل إلى البائع. ادفع البدل إلى البائع. إذن عندما يدفع البائع شيء إلى المالك يقدر البائع يرجع إلى المشتري لأن ذمة المشتري مشغولة إلى البائع. أضرب لك مثال، أضرب لك مثال مثالا تقريبيا، مثالا تقريبيا، مثالا تقريبيا. عمي اسمعني، مثال تقريبي. أكو قطعة أرض، أجا واحد وصلها. شوف المثال التقريبي، هذا المثال يحل لك كثير من المشاكل. قطعة أرض عرضها، أجا واحد وصلها، أخذها. الله شي خاطبه، يا أيها الغاصب ارجع القطعة الأرض إلى صاحبها. يلا ارجع القطعة الغصب إلى صاحبها. موجي الغاصب الأول إجا بنى على هذه القطعة الأرض، ماذا بنى عليها؟ بنى عليها بناء مرتب. أجت يد ثانية خلت إيدها على من؟ على هاي القطعة الأرض، وعلى من؟ على البناء. الله شي خاطب اليد الثانية التاجر، شي خاطبه يقول له يا أيها الغاصب الثاني رجع، شي رجع الأرض إلى الأول، وبعد وبعد يحكي أنت وياي، والبناء لمن؟ إلى اليد الأولى الغاصبة. اليد الثانية بماذا تخاطب؟ يا أيها الغاصب الثاني رجع، ماذا ترجع؟ رجع الأرض إلى صاحبها، وكذلك رجع ماذا؟ رجع البناء إلى اليد، رجع البناء إلى اليد الأولى. فخوض، اسمع لي، أنا راح أحكي حكاية هواي مهمة، حكاية هواي مهمة. إنا ننادي بنظرية التخيير، لكن التخيير هنا تخييران، تخيير فيما نحن فيه، تخيير هم بلحاظ العين والبدن، وهم تخيير بلحاظ ماذا؟ المالك واليد الأولى. المخاطب اليد الثانية، أنت مخير بين أن تدفع العين أو تدفع بدلها، هذا خطاب رقم واحد. وبعد وأنت مخير بين أن تدفع البدل إلى المالك أو تدفع البدل إلى من؟ إلى اليد الأولى. تفتم خطاب اليد الثاني شنو أكرره؟ هذا التفت لي. إن اليد الثانية قد خوطبت بتخيير من حيثين، من حيث العين والبدل، وقد خوطبت بتخيير من حيث أنك لك أن تدفع إلى مالك أو تدفع إلى اليد الأولى البائع. فإن دفعت إلى المالك ففي حل وراحة أنت، بينما إذا ما تدفع للمالك أنت لا العين ولا البدل، فإنك مخاطب بخطاب آخر، يا أيها اليد الثانية ادفعي البدل لليد الأولى، ادفعي البدل لليد الأولى. وأضع ماذا أقول؟ هذا هو التخيير. ولذا قلنا أن الوجوب وجوبا تخيير. وبهذا اتضح الفرق، فرق البائع ويا المشتري شنو؟ البائع شخص مخاطب بخطاب واحد، سد رغبة المالك. البائع شنو الخطاب الموجه له؟ سد رغبة المالك، سد حاجة المالك، ادفع ما تجاوزت به على المالك. هذا من المن؟ للبائع. المشتري شنو الخطاب له؟ انت تطاولت على شخصي، طاولت على شخصي، انت طاولت على المالك وطاولت على البائع، فسد حاجة المالك وسد حاجة البائع، سد حاجة المالك وسد حاجة البائع. جيد، سؤال جديد، سؤال جديد، بعدنا في الأجواب. واضح شنو الفرق؟ إذن ايش سوى الشيخ؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، إنا وإن كنا نملك قاعدة واحدة وهي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إلا أن هذه القاعدة بالنسبة إلى البائع توجه اللوم إلى البائع في مقابل المالك فحسب، بينما هذه القاعدة عندما توجه إلى المشتري توجه الخطاب إلى المشتري مو إلى المالك فحسب، إلى المالك وإلى من؟ إلى البائع، لأنه هذا الرجل منه المشتري غصب شمشة، غصب شمشة، غصب شيئا، غصب شيئا، غصب العين وغصب الوصف، غصب العين وغصب الوصف، أو بتعبير الدارج شيل هاي العبارة ضوجني، عبارة أخرى مشابهة، إن اليد الثانية قد تجاوزت هم على المالك وهم تجاوزت على من؟ على البائع، فهو هم متعدي على المالك وهم متعدي على البائع. طبعا متعدي على المالك ومتعدي على البائع، لكن هو لا يطالب إلا بشيء واحد، لا معنى لأن يطالب بالعين والبدل. هذا الفرق، هذا هو جيد، سؤال جديد. الآن احنا عرفنا ويا يلتفت لي هذا سؤال إن قلت قلته، عرفنا إن المشتري مسؤول أمام المالك ومسؤول أمام البائع. البائع هم يقدر يلزم من إخواني، ليش تعديت على الوصف مالتي؟ ليش تعديت على الوصف مالتي؟ زين، يقدر البائع أن يدق باب المشتري قبل ما يطالبه المالك؟ مو انتو سويتوها سين؟ مو انتو سويتوها؟ أن هذا المشتري مسؤول أمام المالك وأمامه البائع، تدري شو المعنى؟ يعني يحق للمالك أن يدق باب المشتري كما يحق للبائع أن يدق باب المشتري وإن بعد لم يطالب المالك البائع. بعد ما دق يقدر ولا وفق هذا النهج الذي أنتم مشيتوه، لازم شو تقولوا؟ لازم شو تقولوا؟ أنه كما يحق للمالك أن يدق باب المشتري كذلك يحق للبائع أن يدق باب المشتري حتى وإن بعد، حتى وإن بعد لم يدق المالك باب البائع. ليش؟ هذا مسؤول. إيش أجاب الشيخ عن هذا الإشكال؟ قال إيه هذا صحيح، لو كنا نقول أن المشتري بالنسبة للبائع مديون، احنا نقول المشتري بالنسبة للبائع غرامة، وتدري شنو الفرق بين أن يكون مديونا أو غرامة؟ إذا كان مديون دق الباب يصير، إذا غرامة ما يصير دق الباب إلا أن يدق بابه، إذا غرامة ما يصير دق الباب إلا أن يدق بابه، يعني البائع لا يحق له أن يدق باب المشتري إلا إذا كان المالك قد دق باب البائع، وأما قبل أن يدق المالك باب البائع فليس من حق البائع أن يدق باب المشتري. إذن قلنا صحيح، إحنا صحيح قلنا أن البائع له الحق أن يدق باب المشتري، لكن بعنوان الغرامة لا بعنوان الدين. وأنا عندي الآن مجموعة سوالف أطرح شيء، لا تتأذى مني حتى أكمل الصورة عندك، وإلا أنا إذا ما تكتمل الصورة عندك ما أكل حاجة. والله شيخنا الأنصاري أنا كل شيء مفتهمت منك، مجموعة كلمات مع الواحد شنو قاعد يصفط شعر، هذا مو برهانيات، هذا مع الواحد يريد يصفط شعر. لا تحكي، لا تقول ما افتهم، كل شيء ما دمت. أولا، هل أن هذا الوصف له مالية؟ هذا واحد، في الأوصاف الذي مالية فيها غرامات، أما الوصف الذي ليس فيه مالية شنو الحكي؟ ثانيا، جيت قلت لي ان المشتري يده مست موصوفا وقد مست وصفا، وين الوصف هذا؟ من جبت هذا؟ يا وصف الاوصاف الذي احنا نتعارك عليها مو اوصاف، انماط اخرى من الاوصاف، مو هذا النمط من الوصف. قاعده اليد تتناول الأوصاف حتى مثل هذا النمط من الوصف اللي يحتاج لنا 20 شهر نقعد نفكر على مدى نطلع له جواب. قاعدة عرفية تودد إلى الأوصاف الذي ما أدري من طلعت لنا إياه، وهذا وصف وهذا معناه هجي. هل جد يحتاج لنا نفكر حتى نطلع لنا هذا؟ هاي اثنين. إثلاث سلمت لك أو سقعته أوزين ليش؟ نقول أن البائع أن المشتري مس الموصوف فيتحمل مسؤولية الموصوف، ومس الوصف يتحمل الوصف. أقبل الحكي السابق. أوزين ليش إلى الثنين؟ ليش إلى الثنين؟ وش يسوي؟ إذا مش يسوي اللي يسوي الوصف ملك البائع والموصوف ملك مالك. فإذا الوصف ملك البائع فمن حق البائع أن يدق بابه لأنه ملكه، والعين ملك من؟ ملك المالك، فمن حقه أن يدق بك. نحن نقول إذا افترضنا سلمنا لك موصوف وصفة عمي قضية كلها هي من مالك، شو العلاقة البائع؟ مو واضح الفكر كله، مو واضح بيها تكلف واضح جدا. الشيخ الان يتكلف تكلفا واضح جدا. خلي اطبق لك اشوف. طب انا ما فاهم المطلب، لعله انا ما فاهم المطلب. نشوف احنا وصلنا الى مثال رقم ثلاثة. ترى مثال رقم ثلاثة وأربعة أنا ما نسيتهن، قلت لك بالأثناء أطبقهن. إحنا وين كنا؟ مثال رقم ثلاثة بعدنا ما دخلنا بالجولة الثانية، ما زلنا بالجولة الأولى. العركة الأولى عركة من مع من؟ المالك مع من؟ مع العيادي. الشيخ شنو صار نظريته؟ قال ممكن أنه للمالك أن جنو أن يدق الباب هم هذا هم هذا. مش جات نظريته؟ يدق الباب المالك له أن يدق الباب هم هذا هم هذا، فله أن يدق باب البائع وله أن يدق باب المشتري على سبيل الوجوب الكفائي كما قلنا. انخنق الجواهر، انخنق. قال لها شنو الحكي؟ احنا وين عندنا أنه يمكن لشخص واحد أن ماذا يدق بابين؟ ما من حقه، هو يملك شيء واحد، شنو معنى يدق بابين؟ ايش اجاب؟ قلنا لا عندنا امثله بالفقه. المثال الاول كان شنو؟ باب الضمان على راي ابناء العامه ماشي. الثاني فانه في باب لنضم ذمه الى ذمه اخرى وليس نقل ذمه الى ذمه اخرى، هذا مثال رقم واحد ماشي. تعال مثال رقم اثنين، قال اذا اجى فد واحد اجنبي قال اذا هذه ال 100 دولار الذي اعطاك اياها المشتري مزوره انا اتحمل مسؤوليتها. تبين ال 100 دولار مزوره، ايش قلنا؟ قلنا ان البائع من حقه ان يدق باب المشتري، يقول له جيب 100 دولار مزوره، يقول له جيب. او له الحق انه منه البائع ان يدق باب الضامن، قال له روح يدق على، فمن حقه هذا هنا. هذا مثال رقم اثنين. قلت الشيخ الانصاري ايش يسوي؟ تعزيز فتواه بامثله النظائر. مثال رقم ثلاثه، عندنا الامانات على قسمين، امانات مضمونه وأمانات غير مضمونة. مثلا الأمانة الغير الأمانة المضمونة، الأمانة المضمونة ذكر من أهم موارد الأمانة المضمونة، يعني يمكن فيها الضمان. أمانة هي أمانة، هي أمانة. ترى الأمانة عادة ما بيها ضمان. أنا أريد أعطيك فشي أقول لك خليه يمك ضمه وأقول لك جيب ضامن. القاعدة شو تقول لي؟ تقول لي روح، هم جايب حاجة يمي أنا أحرسها، هم تريد مني ضامن؟ يلا بروح. وشي؟ عادة الأمانات، أنا لما أأمن أبي كثير أقول لك أطالبك بضامن؟ عمي من ذاك بابك؟ فدائما الأمانات ليس فيها فكرة الضمان. في باب العارية الذي هو لون من ألوان الوديعة، فإن هاي المرة شنو؟ تريد تروح اليوم للعرس تاخذ شنو؟ جلادة أختها. شو يسموه هذا بالمصطلح العلمي؟ يسموه عارية. احنا قلنا دائما عارية بمن الممثل؟ تريد تروح للعرس ما عندها قلاده، تروح الاخذه تقول لها طيني القلاده مالتك اذبت لك شخبيها، هاي اسمها عاريه. في باب العاريه قال العلماء فيها فكره الضمان، العاريه من الامانات الذي فيها شيء ضمان. لكن كل عاريه ام خصوص عاريه الذهب والفضه؟ قال خصوص عاريه الذهب والفضه الذي فيها الضمان، يعني يمكن شرعا جازه تزوغه شرع الشارع امكانه فرض الضمان في باب العاريه، لكن فيما لو كانت العاريه ذهبا وفضه طبعا اتهمناه. يقول صاحبه الذهب تقدر تدق لو تلف العين، لو طاعت القلاده تلفت القلاده مو اتلفت تلفت القلاده لها ان ترجع منه صاحبة القلادة، ترجع إما لأختها كتا أنت أخذت القلادة مني يلا جيبيها على اليد ما أخذت حتى جيبي القلادة، ولها أن ترجع علماً إذا في جهل أختها وهي رجبي أنت أضمنتي لقاعدة الضمان. هذا صار مورد ثالث. مثال المورد الثالث إن شخص واحد وهو صاحب القلادة حق له أن يدق البابين، أي البابين شاء، هاي الباب أو ذيك الباب. هذا مثال رقم ثلاثة يعزز فتوى الأنصاري. فتوى الأنصاري شنو؟ المالك له الحق أن يدق البابين. شوف العبارة، مثال ثالث يجي مثال رابع، مثال على بن حمزة. وضمان الأعيان المضمونة، يعني الأمانات المضمونة كالعارية، فيما لو كانت عارية الذهب والفضة، إذ قال فقهاءنا في نمط هذا الأمانة يمكن فيها أنواع طالب الضامن. وضمان الأعيان المضمونة على ما استقر به في التذكرة وقواه في الإيضاح، يعني شنو على ما استقر من أنه يمكن في هذا الباب تقوية الضمان. مثال رقم أربعة، مثال رقم أربعة، أنا في الموارد الذي شرع فيه الضمان، اسمع لي مثال رقم أربعة في الموارد الذي شرع فيه الضمان. قلت يا إخوان ترى أريد ضامن، وكان هذا الشخص الذي يحتاج إلى ضامن فد واحد محترم، فد واحد كلش وجيه محترم، وأنا أنا ملاج، أنا الملاج. قلت يا ناس من يضمن هذا؟ ثلاث أشخاص في دفعة واحدة في آن واحد قال نحن نضمن في آن واحد دفعة واحدة ثلاثة، قال أنا نضمن. البعض قال هنا هذا يثبت الضمان للثلاثة أو يثبت الضمان لواحد لا معين، أو أصلا هذا مورد لا يثبت فيه الضمان. أخو عركة سموية من ابن حمزة عنده حجاية، احنا نريد نشوف الشيخ الأنصاري يريد يبحث عن شبيه لفتوى يروح يدور على ابن حمزة وين واصل الأمور، وين واصل الأمور، ايش قد هم هذا الشيخ، طبعا ايش قد عظيم الشيخ الأنصاري مصدق على رأي بحيث حتى الآراء الشاذة يستفيد منها للوصول إلى المقصود. يقول ابن حمزة ايش قال؟ قال إذا ثلاثة قام سوية قالوا نحن نضمن، يقول قال ثلاثة هم مسلاميني، فإذا ثلاثة ضامنين فلو تلفت العين كم تساعدني، فإن المالك له الحق أن يدق أي باب من الأبواب الثلاثة، فإن الضامن فإن المالك عفوا فإن المالك له الحق أن يدق أي باب من الأبواب الثلاثة. طبعا بعد الفراغ على أنه شنو هذه، يعني ثلاثة إذا قاموا سويت هذه تستدعي فكرة الضمان. هذا مثال رقم أربعة، أنا طبقت مثال رقم أربعة. وضمان الاثنين، أنا بدل الاثنين قلت ثلاثة، وضمان الاثنين للملاج، فإنه يحق للملاج أن يدق بعض هذا ويدق بعض ذاك، طبعا على ما اختاره ابن حمزة في الوسيلة. هاي نقطة رقم واحد، أنا يهمني أسويها نقطة رقم واحد اثنين. تسوي شيء أنصاري في عركة المالك مع مع الأيادي، قال من حقه المالك أن يدق الأبواب أي باب شاء. مو قال هو عللها، توجهها باتجاه الوجوب الكفائي، عززها. شلون عززها؟ بذكر النظائر الأربعة. هسه يريد يقدم تعزيز جديد. تعزيز الجديد شوف شنو قال العلامة حجي. العلامة حجي علامة أيضا قال يحق للمالك أن يدق أي باب إن شاء. علامة اسكت بعد، إذا علامة حجي بعد ما قلت كلام. مو بس علامة، ابنه أبو الإيضاح بين العلامة والفخر صاحب الإيضاح، كلاهما قد قال بمقالتي. فإذا قولي ليس بالقول العزيز، بل قولي من القول الشائع. شوف العبارة، هذا تعزيز جديد، هذا تعزيز جديد. وقد حكى فخر الدين في الإيضاح، وقد حكى فخر الدين وهكذا الشهيد حكى عن من؟ عن العلامة في درسه. ماذا حكى؟ أنه لا مانع من ضمان الاثنين على وجه الاستقلال. بعد الكلام للعلامة قال منه علامة وما نحن فيه ساعدني نظير الواجب كفاية في باب العبادات. بس عندي شاي يغيرونه بارفع شيت هسه ما كرره. الواجب العبادي في باب الكفاية في باب العبادات، الواجب الكفاية في باب العبادات، قلت أي منهما مثل المجاهدين، مثل المجاهدين أي منهما تقدم يحقق المرض. مو قلنا هذا واجب الكفاية؟ أي من المجاهدين؟ بس اسأل السؤال، قلت إذا كلهم دفعة واحدة قام هبوا بهبة واحدة، هل كلهم يعد ممتثلون أم لا؟ قال نعم. بينما هنا ما نقدر نطبق هاي الفكرة، هنا ما نقدر نطبق هاي الفكرة. لذا أنا قدمت تعديل للواجب الكفائي. شنو كان التعديل للواجب الكفائي؟ بشرط الوحدة، بشرط الوحدة. أمثل لك مثال لشرط الوحدة. هاني مطلوب صلاة واحدة في حياتي، يمكن أخذ النائب إذا مت، يمكن أخذ النائب. أجيت أخذت لك نائب، قلت له أنت صلي لي وأنت صلي لي على نحو الواجب الكفائي. إذا أجل أول صلى لي، الثاني بعد يصلي لي؟ لا، لي تابع، هو أنا مطلوب صلاة واحدة، الأول قام بها بعد الثاني ما شنو بعد؟ الكلام إذا اثنينكم دفعة واحدة، اثنينكم الله أكبر، كما لو واحد صار إمام وواحد صار مأموم، واثنينكم هم الإمام ينوي عني، هم المأموم ينوي عني. هنا وأنا لست مطالبا إلا بصلاة واحدة، هل يعد هذا ممتثل؟ هل يعد هذا ممتثل؟ العلماء في الواجب الكفائي قال اثنينكم يعد ممتثلا. أما هنا ما نقدر نقول اثنيناتهم ممتثلين، لأن المطلوب شنو؟ شيء واحد. لذا لابد نغير فكرة الواجب الكفائي. شو نقول الواجب الكفائي؟ قيام الجميع به على أن يعد أي من قام به ممتثلا، لكن بقيد الوحدة. إذا جبنا بقيد الوحدة يكون ما نحن فيه موافقا لذلك. واضح ماذا أقول؟ خلنا نتمم لك العبارة غيري. وفي الأموال هذا يقول في العبادات الواجب الكفائي، وفي ما نحن فيه الغاصب من الغاصب. أي تعاقب الأيدي؟ الغاصب من الغاصب تعاقب الأيدي. ترى مو معنى الغاصب يعني من علم بالغصبية، وإنما الغاصب شنو؟ من كانت يده عدوانية وإن كان هو جاهل. وإحنا عبارنا الغاصب دائما شنو عبارنا الغاصب؟ من الغاصب الذي ملتفت، إحنا نسميه سارق بتعبيرنا. يقول لا، الغاصب من يده عدوانية. فتعاقب الأيدي شلون قال العلماء في تعاقب الأيدي؟ هو عبارة عن الواجب الكفائي. والحمد لله رب العالمين.